الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال شيخنا وفقه الله في كتابه رؤوس المسائل على رواية أو وجه في مذهب أحمد رحمه الله، كتاب الصلاة، إلى أن قال: باب صلاة أهل الأعذار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما واجعله خالصا لوجهك، وأوجب للحاضرين والسامعين والمتكلم به رضاك، والفردوس الأعلى من جنتك. باب صلاة أهل الأعذار، أضاف الصلاة إلى فاعلها. وأهل الأعذار هم من سقط وارتفع عنهم اللوم، فالأعذار جمع عذر، والعذر ما يرفع اللوم والمؤاخذة عند الإخلال بركن في الصلاة كالقيام، أو شرط كالوقت، أو عدد أعني في الركعات كما سيأتي. فالمعذور من قام به مانع أو عذر من الأعذار التي ستأتي يمنعه من أدائها على صفتها التي شرعت عليها.
نعم، أحسن الله إليكم. وفيه خمس مسائل: الأولى في ذكر الأعذار، وهي ثلاثة: المرض والسفر والخوف.
هذه الأعذار بالاستقراء عرفت: المرض والسفر والخوف، ويمكن أن يزاد إليها المطر والمشقة، فتصير خمسة. وفي عذر الجمع في الحج خلاف، هل هو لأجل النسك فيكون عذرا، أو لأجل السفر، ويأتي إن شاء الله ذكره في المسألة الرابعة. نعم، دليل هذه الأعذار كما قلنا الاستقراء الذي قام به أهل العلم، ووجدوا أن هذه توجب الرخصة في التخفيف على الصفة التي ستأتي. نعم،
أحسن الله إليكم. الثانية في صلاة المريض: يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ويومئ بالركوع والسجود.
صلاة المريض تكون لأحد ثلاث أسباب: إما للعجز، لعجزه، أو خوفا من زيادة مرضه، أو خوفا من تأخر برؤه. فهذه الثلاثة الأسباب التي تتعلق بالمريض كلها موجبة للرخصة. والأصل فيها حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال له لما اشتكى البواسير، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث في البخاري. هذا دليل هذا التخفيف بسبب هذا العذر وهو المرض. بقي دليل الإيماء بالركوع والسجود. دليله فعله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا على راحلته في السفر، فإنه كان يؤمي بركوعه وسجوده. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر، والأصحاب يذكرون في شروحهم حديث علي عند الدارقطني، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع أن يسجد أو ماء، وجعل سجوده أخفض من ركوعه. وفي هذه الصلاة ثلاث احتمالات: أن يصلي قائما وهذه صلاة الصحيح، واحتمالان للمريض أن يصلي قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه وهذه مرتبة أشد فقالوا يصلي مستلقيا، وقد جاء في حديث علي الذي تقدم. وإذا صلى مستلقيا أومأ قالوا يومي بطرفه، يعني يومي بطرفه للركوع وللسجود، وفيه حديث ضعيف. وعن الإمام رحمه الله أن الأفعال تسقط عنه، أفعال الصلاة تسقط عنه ويبقى في حقه وجوب الأقوال، الأقوال لا تسقط عنه لأنه لا يعجز عنها، والنية فينوي ويكبر ويقرأ الفاتحة ويكبر للانتقال ويسبح ويتشهد وإلى أن يسلم. وعلى هذا فلا يشرع وهو أقرب الله أعلم أن يصلي بطرفه لأنه لم يحفظ، والحديث الذي ورد في ذلك فيه ضعف، والعمدة على فعل القلب مع الأقوال بأن ينوي الصلاة ثم ينوي الانتقال ويقول أذكار تكبيرات الانتقال إلى أن يسلم على ما تقدم. ومن أصل الأصول التي يعتمد عليها في هذه المسألة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه أدلة عامة، والدليل خاص حديث عمران رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من المكثرين من العبادة رضي الله عنه وأرضاه حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له بذلك أهل البصرة لما انتقل إليها. وهذه السنة أكثر ما حفظت عنه، فله أجر هذه الرخصة وأجر صلاة من عمل بها، لأن من دل أو كان سببا إلى خير فله أجر فاعله. هذه المسألة في العذر الأول وهو المرض، الثانية في العذر الثاني وهو السفر. نعم،
أحسن الله إليكم. الثالثة في صلاة المسافر: يباح للمسافر قصر الرباعية ركعتين إذا ضرب في الأرض وفارق عامر بلده، وإذا أتم بمقيم أو ذكر صلاة حضر في سفر أتم، وإن ذكر صلاة سفر في حضر قصر، وله القصر ما دام مسافرا.
نعم، هذه المسألة في عذر السفر، وفيها ست مسائل تلخص ما ذكره الأصحاب رحمه الله في هذا العذر. وقبل ذكرها، المقصود بالمسافر على الصحيح كل مسافر، سواء سافر لطاعة أو كان سفره واجبا كجهاد أو كان مباحا أو مكروها أو محرما، فله أن يترخص على الراجح، هذا المقصود بالمسافر. والمسألة الثانية: المسافر يأتي ضبطه في بعد قليل. الأولى فيما ذكر، قال يباح للمسافر قصر الرباعية ركعتين، أخرج بالرباعية المغرب والفجر، فلا قصر فيهما بإجماع لا لهذا العذر ولا لغيره. دليل إباحة القصر حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وبالإجماع أن هذا متعلق بالرباعية. فدل على هذا على أن فرض الله فريضة الله على المسافر ركعتين فحسب، وهذا الحكم تلقته عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فالفرض هذا كان متى؟ في مكة وهي صغيرة، وتحدث هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه في الحديث دليل على فرضية الصلوات والمقصود بها الخمس. في هذه المسألة في قولهم يباح فيه إشارة إلى أنه لا يجب، فلو أتم المسافر صحت صلاته في أصح قولي أهل العلم، وإن كان الأولى لزوم السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم في سفر قط على كثرة أسفاره للجهاد أو لحج أو لعمرة. المسألة الثالثة في قوله إذا ضرب في الأرض، يعني هذه الإباحة تتعلق بمجرد الضرب في الأرض ومفارقة عامر القرية. ودليل هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعا لما خرج إلى الحج، وصلى بذي الحليفة ركعتين مع وجود نية السفر، وهو لا زال في المدينة، فلا يباح القصر بمجرد نية السفر. ويدل على هذا قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومن ما تشير إليه هذه المسألة أيضا أن مجرد الضرب في الأرض يبيح القصر، فلا تحديد بمسافة، وهذه من المسائل التي جرى فيها خلاف عريض بين العلماء، وصلت فيها الأقوال إلى 20 قولا. والتحديد بمسافة مع هذا الاختلاف يفتقر إلى نص، ولا يكفي فيه مجرد الاستنباط والدليل، لأنها مسألة كثيرة الوقوع، وسافر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وسافر الصحابة كثيرا، وما روي عنهم النص القاطع، وإلا لما وجد هذا الخلاف. وكل قول لا يخالف قياسا ولا إجماعا ولا نصا. ومن هنا قوي إرجاع هذه المسألة إلى مطلق العذر الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو الضرب في الأرض، إذا ضرب في الأرض وفارق عامر قريته، إلا ما استثني بإجماع. ومما أجمعوا على أنه لا يقصر فيه الضرب الذي يكون داخل البلد، والضرب الذي يكون إلى ضاحية البلد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى قباء وإلى العوالي ولا يقصر. والضرب الذي في نواحي البلد كضرب الرعاة يضرب ليرجع، فهذا يكاد يكون إجماع أن هؤلاء لا يقصرون. وأما ما زاد على ذلك فالآثار مختلفة كثيرا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومتى ما علم من الإنسان من نفسه أنه ضرب واحتاج إلى راحلة تقله واحتاج إلى زاد وتغرب عن بلده، فإنه له الرخصة دون تحديد بمسافة. وهذا وجه في المذهب، والله تعالى أعلم، هذا الذي تطمئن له النفس. المسألة الثالثة في قوله وإذا أتم بمقيم أتم، إذا أتم المسافر بمقيم أتم، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه. فالمقيم إذا صلى أربعا واختلف عليه وصلى اثنتين فقد اختلف على الإمام، ووقع في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى البحث في هذا الاهتمام والإتمام، هل يكون مطلقا أو يكون مقيدا بما لو أدرك أكثر من ركعتين. والذي يترجح والله أعلم هو التوسط في المسألة، فيقال إن أدركه في ركعتين وأقل فله القصر، وإن أدركه في أكثر من ذلك فإنه لا يختلف عليه، لا يختلف على الإمام، يتابعه. وعليه يحمل قول ابن عباس رضي الله عنه: مضت السنة أن من ائتم بمقيم أتم. وللعلم فالجمهور لا يرخصون له ولو أدرك أقل من ركعة، لما تقدم في حديث أبي هريرة وحديث عائشة: إنما جعل الإمام ليتم به. لكن ظهر لنا والله أعلم، وإن كنا لسنا من أهل النظر والترجيح، لكن هذه مسألة تعظم لها الحاجة ويكثر السؤال عنها، ونقول بما نعتقده فيها والله تعالى أعلم. ويؤيد هذا أن هذا هو الذي فرضه الله عز وجل على المسافر في قول عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر. فلا يلزم بما يزيد، وله أن يكتفي بالركعتين. في الحاشية نقل يعني أضفناه حتى يطمئن القارئ إلى أننا على شرط هذا التصنيف من الالتزام بوجه في المذهب، وهو أنه في هذا الوجه خرج على صلاة الخوف أنه يقصر مطلقا، يعني ولو أدرك الصلاة مع المقيم من أولها يتخرج على صلاة الخوف كما سيأتي، فينوي المفارقة بعد ركعتين ويسلم. هذا مقصوده رحمه الله بقوله: ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر مسافر مطلقا، كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة مفترض بمتنفل. وفيه أيضا أي في المبدع: إذا نوى مسافر القصر خلف مقيم عالما بذلك لم يصح. هذا القول هو المشهور في المذهب، وهو قول الجمهور كما تقدم. وقيل بلى يعني يصح ويتمها، يعني يزيد ركعتين، وقيل ويقصرها. وهذا هو الوجه الذي أشرنا إليه، والعلم عند الله تعالى والعلم عند الله تعالى فيها وفي غيرها. المسألة الرابعة في قوله: أو ذكر صلاة حضر في سفر أتم، يعني لو نسي صلاة فاتته وهو في الحضر ثم تذكرها وهو مسافر فإنه يتم اعتبارا بوقت الوجوب. وهذا حكي إجماعا، فقد وجبت عليه تامة فيصليها تامة، فرضها الله عليه أربعا، فإذا أداها في السفر أداها على صفة قضاها على صفة الأداء، فالقضاء يحكي الأداء. وأما عكسها: إن ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يقصر لنفس الدليل، لأنها وجبت في حقه ركعتين، والقضاء يحكي الأداء، فالاعتبار هنا بحال الأداء، الاعتبار في هذه المسألة بحال الأداء، الاعتبار في الأولى بحال الوجوب، ويدل على هذا حديث أنس رضي الله عنه: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، وقد فاتته ركعتين فيصليها ركعتين، فإنه إنما نسي ركعتين. المسألة السادسة والأخيرة في قوله: وله القصر ما دام مسافرا. وله القصر ما دام مسافرا، يعني لا يتقيد بمدة. ففي القصر مسألتان مشهورتان: مسافة القصر، وفيها الأقوال الكثيرة أشرنا إليها وحكيت، وفيها مدة الرخصة. فهنا قال: وله القصر ما دام مسافرا. وفي تحرير محل نزاع هذه المسألة، وفيها أقوال ذكر الموفق رحمه الله منها 9 أقوال للفقهاء، وأشهرها قول مالك والشافعي أنه يقصر في 4 أيام وما دونها، ولا يعتبرون اليومي الدخول والخروج. والمشهور عن أحمد أن له القصر 21 صلاة ثم يبدأ يتم، وعند الحنفية 15 يوما، وهناك أقوال أخرى. لكن يكون الأصل في هذه المسألة كالأصل في المسألة التي تقدمت، أن هذا التحديد ليس فيه نص ولا إجماع، ليس فيه نص ولا إجماع، وإنما احتاج إلى استنباط واستدلال بأدلة مختلفة، ولذلك اختلفوا فيها. ومثل هذه المسألة كالتي قبلها تعم بها البلوى، وليس في أدلة الكتاب والسنة ما ينص على هذا على تحديد، وإلا وجب الرجوع إليه. فلم يبق إلا الوصف الذي علق الشارع عليه الرخصة، وهو السفر. فما دام مسافرا فله أن يقصر. لكن مما أجمعوا عليه أنه إذا أجمع الإقامة ولو في يوم وصوله أنه يبدأ يتم ولا يبقى إلى تمام 4 أيام. إذا نوى أجمع الإقامة والاستيطان والنقلة، كحال النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، فإنه وصل المدينة وبدأ يتم، لأنه صار مدنيا بعد أن كان مكيا، فهذا شيء مجمع عليه. فيقصر يتم بمجرد نية الإقامة الدائمة، والتي تسمى الاستيطان والنقلة. وأما والإجماع الثاني أن له القصر ما لم ينوي ذلك، ولم يعلم متى يعود، متى يرتحل، لا يعلم، يقول اليوم ارتحل، غدا ارتحل، بعد غد، هذه حاله، له أن يقصر ولو بقي على هذه النية سنين عددا، لأنه لم ينوي ولم يجمع الإقامة. كذلك لو نوى الإقامة حتى تنقضي حاجته وهو لا يعلم متى تنقضي، فهذا أيضا محل إجماع أن له أن يقصر. الإشكال فيما لو نوى الإقامة حتى تنقضي حاجته وهو يعلم أن حاجته لا تنقضي إلا بعد 4 أيام أو 5 أو 10 أو سنة أو سنتين، فهذا الذي وقع فيه الخلاف، فعلى الأقوال التي أشرنا إلى بعضها. والذي يظهر والله أعلم أن له القصر ما دام لم ينوي النقلة والاستيطان، أن القصر يباح له، إلا أن يشهد الجماعة فيأتم، كما كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يفعل، أقام شهرين بمكة يقصر إلا أن يصلي مع الإمام. وأنس أقام بالشام سنتين وهو يقصر رضي الله عنه وأرضاه. وأما فعله عليه الصلاة والسلام ففيه إقامات مختلفة. ففي يوم زمن الفتح أقام بمكة 19 يوما يصلي ركعتين، والحديث متفق عليه. طبعا الجمهور يجيبون على هذا أنه ما كان يدري متى يرتحل، فهو خارج عن محل النزاع يقولون. وفي حديث أنس قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حجة الوداع، من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ هذا يسأل أنس، لا أدري هل هو الجرمي أو غيره. قال أقمنا بها 10، والحديث أيضا من المتفق عليه. وأقام أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما. ومما يقطع به أنه في تبوك كان يعلم أن حاجته لا تنقضي في 4 أيام، ومع ذلك بقي يقصر مع نية البقاء أكثر من هذه المدة التي ذكرت في بعض أقوال أهل العلم. فعلى هذا الرخصة قائمة لكل مسافر، والناس 3 في هذه المسألة: مسافر ضارب في الأرض، هذا لا إشكال فيه، يقصر لو بقي يضرب في الأرض إلى ما شاء الله، إلى أن يموت، هذا الذي حياته كلها ضرب في الأرض، مثل الكدادين وهؤلاء، إذا كل ضرب له لو لم يرجع إلى بلده وبقي يضرب فله أن يقصر، يتنقل من بلد إلى بلد. فهذا ضارب في الأرض ومسافر. النوع الثاني المقيم، هذا الذي وصل إلى بلد وأقام بها لكنه لم ينوي النقل والاستيطان، فهذا على ما ترجح أيضا له أن يقصر. الثالث المستوطن الذي نوى النقلة والتحول وجعل البلد الذي وصل إليه هو بلده، كأن يجاور بمكة أو يجاور بمدينة ويقطع أن لن يعود إلى بلده الأول إلا أن يحمل على ذلك. فهذا الذي نوى الاستيطان هذا أيضا محل إجماع أنه يتم ولا يقصر، الخلاف في المقيم فقط، والذي يترجح والله أعلم ما دام ما نوى النقلة إنما الأعمال بالنيات، وينوي متى ما قضى نهمته من البلد الذي هو فيه من علم أو تجارة أو غير ذلك أن يعود، فهذا الرخصة قائمة في حقه، ما لم يشهد الجماعة فإنه يتم. ومقتضى سماحة الشريعة ورفع الحرج يدل على هذا والحمد لله. وهذه هذا أمر يعني مما يتفق مع أصول هذه الشريعة في يسرها ورفع الحرج عنها، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى وتقدس. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة في الجمع: يباح الجمع بين الظهرين أو بين العشاءين في وقت إحداهما لواحد من أسباب 4: النسك والسفر والمطر والمرض والمشقة. 5.
نعم، هي أسباب 5، لأن النسك زيد فيما بعد على ما ترجح والله أعلم. هذه الجمع على خلاف الأصل، الأصل ما هو؟ أن كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وغير ذلك من الأدلة التي قد تقدمت في شرط الوقت. لكن يعذر بترك الصلاة في وقتها من أبيح له الجمع لعذر من هذه الأعذار أو الأسباب الخمسة. الأول منها، وهذا وجه ارتباطها بصلاة أهل العذر، الأول النسك، ويعنى نعني بالنسك هنا نسك إيش؟ الحج خاصة، الحج خاصة. والجمع فيها يكون في ثلاثة في موضعين، هذا الذي ثبت به السنة، في عرفة بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء. وأما الصلاة في منى في أي يوم التروية أو في أيام التشريق فإنه يقصر لكن لا يجمع، هذا الذي مضت عليه السنة. لو ترخص وجمع فله ذلك. والفرق بين ويتحد الجمع في عرفة والجمع في مزدلفة أو يفترقان بأن الأول جمع تقديم في وقت الأولى، والثاني جمع تأخير في وقت الثانية. فإنه صلى الله عليه وسلم وصل مزدلفة بعد دخول وقت العشاء، وهذا الجمع في عرفة ثابت في صفة حجه صلى الله عليه وسلم التي رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء في مزدلفة جاء في أحاديث عدة، منها حديث أسامة وحديث ابن عمر وفي حديث أنس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال ابن عمر رضي الله عنه: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، يعني لم يصلي الراتبة ولا على إثر كل واحدة منهما، لكن مما استقر من سنته أنه أوتر، لأنه ما كان يدع الوتر في حضر ولا سفر. وإنما عبر بالنسك للدلالة على أن هذه الرخصة عامة ولو لأهل مكة، فلهم أن يقصروا في مزدلفة يجمعوا، ولهم أن يقصروا ويجمعوا أيضا في عرفة، وكذا في أيام التشريق إذا بقوا في منى. ووجه هذا أنه ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليهم بالإتمام أو عدم الجمع، كما فعل يوم الفتح لما صلى بهم داخل مسجد الكعبة قال: أتموا فإن قوم سفر. فلما لم ينبههم عليه الصلاة والسلام مع قيام المقتضى الحاجة دل على أن الرخصة عامة لأجل الاشتغال بالمناسك. ويجتمع في حق غيرهم النسك والسفر، ويجتمع في حقهم أيضا النسك والسفر عند من يقول أن الخروج إلى مثل عرفة يعد ضربا في الأرض يبيح القصر والجمع. وعلى هذا فلا إشكال في جواز قصر المكي، إذا عاد ودخل مكة فإنه يتم ما لم يكن منزله خارج مكة، كالذي في النوارية ولا في الشميسي ولا في العوالي، فهذا ما دام أنه لم يرجع إلى محلته وعامره الذي يختص به فله البقاء على القصر، والله تعالى أعلم. هذا السبب الأول الذي يبيح الجمع. السبب الثاني السفر، وهذا السبب قال به أكثر أهل العلم، وفيه حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، والحديث متفق عليه. وتقدم معنا حديث ابن عباس وحديث أنس لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يصلي ركعتين ركعتين، وفيه التفصيل الذي تقدم في التفريق بين المسافر والمقيم والمستوطن. السبب الثالث الذي يعذر فيه المكلف في الجمع المطر، والمطر على ما هو عنوان على الأسباب المصاحبة له أو المساوية له، كالبرد الشديد والريح الشديد والوحل ونحو ذلك، فله أن يجمع.
والأصل في الجمع في الحضر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، سبعا يعني جمع بين المغرب والعشاء، وثمانيا يعني بين الظهر والعصر، فالظهر والعصر ثمان والمغرب والعشاء سبع. فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى، يعني العذر كان لأجل المطر، وهذا تنصيص على العذر. وجاء في رواية لمسلم من غير خوف ولا مطر، ودلت هذه الرواية على مسألتين. المسألة الأولى جواز الجمع لوجود مشقة، وهو السبب الخامس. والأمر الثاني أنه تقرر عندهم إباحة الجمع لأجل المطر، ولذا قال من غير خوف ولا مطر، فدل على أن الجمع لأجل المطر أصل متقرر. ثم إن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم جمعوا لأجل المطر، وهذا الذي يترجح في هذه المسألة أيضا في الجمع حتى بين الظهر والعصر، وهذا أيضا على رواية في المذهب. وهذا العذر يكفي فيه وجوده متى ما وجد المطر ولو لم توجد المشقة، فاشتراط المشقة ليس واردا هنا، لأننا نقطع أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عدم وجود المشقة، فلا يصل بينه وبين مسجده إلا الباب الذي بينه وبين حجرة عائشة، ومع ذلك جمع صلوات الله وسلامه عليه. كالأمر في السفر لا يشترط فيه المشقة. ودين الله عز وجل الأمر متى ما دلت الأدلة على التوسعة فلا يتحرج المؤمن، والحمد لله. العذر الرابع المرض، مما استدل به على جواز الجمع لأجل المرض حديث ابن عباس الذي تقدم، فهو دليل على جواز الجمع لأجل المرض ولأجل المشقة، فإنه رضي الله عنه وعن أبي قال كي لا يحرج أمته. وعند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم رخص لحمنة بنت جحش وقد كانت مبتلاة بمرض الاستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر في أول وقت العصر والمغرب والعشاء لأجل الاستحاضة، لأجل الاستحاضة. وبعض الفقهاء ممن يمنع الجمع حمل جمع هذا على الصوري، فيبقى تبقى العمدة في جواز الجمع لأجل المرض إلى حديث ابن عباس، خاصة أنه قد يشق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم أو يستقبل القبلة أو يتهيأ للصلاة في كل وقت، فيرخص له في هذا والله أعلم. السبب الخامس المشقة، في أول وقت العصر تأخر الظهر إلى أول وقتها ثم تصلي العصر في أول وقت العصر، هذا فيه احتمال في الحديث. انتهينا. المشقة كالمشقة التي تلحق الأطباء ومعاونيهم عند إجراء العمليات كرجال الإطفاء، بعض العلماء يرخص لمن لم يجد مكانا، يعني إذا دخل وقت الصلاة الثانية لا يجد مكان يصلي فيه، هذا يوجد في بعض البلدان، أو لا يسمح له في المكان الذي يكون فيه أن يصلي الصلاة، تدخل عليه وهو فيه. هذا أفتي بهذا بعض الدارسين في بعض الدول الكافرة، يكون في مستشفى أو في جامعة لا يسمح له لا مكان يصلي فيه العصر إذا دخل وقتها، فيقدمها وهو لازال في بيته أو في مكان فيه سعة يصليها مع الظهر، ويستند إلى هذا الحديث الذي رفع فيه الحرج عن هذه الأمة والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة في صلاة الخوف ولها حالتان: الأولى حال المسايفة، يصلي راجلا أو راكبا ويومئ بركوع وسجود، وكذا الطالب والمطلوب.
نعم، هذه الصلاة الخوف عذر يبيح التخفيف في الهيئة وفي العدد على ما سيأتي، والخوف خوف شديد وهو حال المسايفة والمضاربة والمقاتلة، ويخشى المجاهد أن يخرج وقت الصلاة وهو لازال مشتغلا بالجهاد، فإن الشريعة لا تبيح له أن يؤخر الصلاة عن وقتها فيصليها فيه على حاله. والأصل في هذا قوله تعالى: وإن كنتم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، ها، ما لم تكونوا تعلمون، كما علمكم الصلاة، إذا أمنت ارجع إلى الأصل. لكن في حال الخوف صلوا رجالا يعني وأنتم تمشون على أرجلكم، أو ركبانا على خيولكم أو على إبلكم، فيصلي حيث كان وجهه ويؤمي بركوعه وسجوده كالحال الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر في صلاته النافلة في السفر. هذا دليل الإيماء، وهو لازم الرخصة في الصلاة راجلا أو راكبا، لأنه لا يمكنه أن يركع ويسجد حال المسايفة، فينوي الدخول في الصلاة ويكبر ويقرأ الفاتحة وإن تيسر له معها، ويركع وينوي الركوع بقلبه ولو لم إن تيسر له الإيماء، وإلا نوى الركوع وركع إلى أن يتم الصلاة، ولا يقصرها، لا يقصرها إلى ركعة، وإن كان الجهاد في سفر فله القصر إلى ركعتين كما تقدم، لكن لا يصل به القصر إلى أن يكتفي بركعة في الصلاة الواحدة. هذه الحالة الأولى، وهذا الأصل فيها، ويقاس على المجاهد الطالب والمطلوب، سواء طلبه إنسان أو حيوان أو سيل أو غير ذلك. فمتى ما طلب أو طلب وهو ويشرع له الطلب ويشرع له الهرب، فله أن يصلي وهو راجل أو وهو راكب. هذه الرخصة تختص بما إذا غلب على ظنه أن وقت الصلاة يخرج وهو طالب أو مطلوب، وأما إذا علم أنه ينفرد بنفسه أو غلب على ظنه أن يدرك المطلوب في وقت آخر، فإنه يبقى على الأصل، يقف ويصلي الصلاة على أصلها. نعم، المغرب يصليها على صفتها ثلاثا، في صلاة الخوف هكذا، أو حتى في الصفة التي ستأتي معنا في الثانية، وهي حالة الترصد، قرأتها، حالة الترصد والتربص بالعدو، هذه هي الصفة التي جاءت في القرآن، أو إحدى الصفات جاءت في القرآن وجاءت بها السنة، وجاء في السنة صفات أخرى تصل إلى 7 أو إلى 8، وكلها كما قال الإمام أحمد صحيحة وكلها جائزة، كلها صحت بها السنة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه، وصلاة الخوف هذه مشروعة حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والقيد الذي في الآية لا يدل على التأقيت بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وهذا في قول جماهير أهل العلم خلافا لمن شذ في هذه المسألة، كقوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، فغيره كذلك من الأئمة يأخذون الصدقات والزكوات ممن وجبت عليه. ونكتفي في هذا المختصر بصفتين ثابتتين، إحداهما على ظاهر نص آية النساء، والأخرى أيضا ثابتة بالسنة، ولعلنا نشرحها وتمثيل أمامكم حتى تستقر إن شاء الله في النفوس. فالشيخ محمد ومعه ستة يصلون معه صلاة الخوف بالصفة الأولى ثم الثانية، يستقبل القبلة هكذا. تعالوا هنا يقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. نبدأ بالصفة القرآنية والتي هي الحالة الأولى. هناك حالتان: الحالة الأولى أن يكون العدو في غير اتجاه القبلة، العدو في غير اتجاه القبلة، والحالة الثانية أن يكون العدو في اتجاه القبلة. فالقبلة هنا والعدو هنا، فنجعل اثنين يتربصون بالعدو، ينظروا إلى هناك، اثنان ينظرون هناك، والإمام هنا وخلفه صفان. طيب، ها، صف اثنين في الصف الأول واثنين في الصف الثاني. جزاكم الله خير. أنت تمثل الصف أنت ما شاء الله. طيب، هذا حديث صالح بن خوات عمن شهدها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، قال رضي الله عنه أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. هذه الطائفة وجاه العدو، ومن السنة أن يكونوا حاملي السلاح. قال: وخذوا حذركم قبلها، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة وليأخذوا أسلحتهم، فأمرهم بأخذ وهو على الندب، فهؤلاء يحرصون. قال: وأن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، صلى بالتي معه ركعة، صلى قرأ الفاتحة وركع، اركعوا معه وقم واسجد. الله يتجاوز عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أصل يصلي معهم بالجميع. طيب، صلى معهم ركعة، قم، الآن انتهى من ركعة، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما، الآن أتموا ركعة، أنتم صلوا ركعة. قال: فأتموا لأنفسهم، يتموا لأنفسهم ركعة، أن تثبت قائم، وأثناء ثباتك قائما تقرأ قرآنا. سلمت، صفوا وجاه العدو، ويأتي تاسي الطائفة التي كانت وجاه العدو مع الإمام، كبروا وقرأوا الفاتحة. طيب، ثم اركع بهم، صلوا معه ركعة. الآن الإمام أنهى كم؟ ركعتين. اجلس أيوة، وأنتم قوموا، ما يجلسون معه، يقوم مباشرة لأن بقي عليهم ركعة، أتموا الركعة واجلسوا. إذا أحس بجلوسهم انتظرهم يقرؤون التشهد ثم يسلم. لا تسلم الآن، أصبر حتى يتشهدون. طيب، سلم وسلموا معه، هو صلى ركعتين تامتين، وكل منهم صلى ركعة مع الإمام وأدرك ركنا مع الإمام. فالطائفة الأولى أدركوا تكبيرة الإحرام، وهؤلاء أدركوا التسليم، فعدل بين الطائفتين. واضح؟ هذه الصفة الأولى، وهي الصفة التي جاءت في القرآن. الصفة الثانية: العدو هنا، فالآن لا داعي للطائفة التي تحرس لأن العدو أمام الجميع. طيب فيصفون وراه صفين ويكبر ويقرع ثم يركع، قال صففنا صفين، صف خلف الرسول صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا، اصبروا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه فقط اسجدوا معه، الصف الأول فقط سجدوا سجدتين، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، هم يراقبون العدو لأنه فين أمامهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام النصف الذي الصف الذي يليه قاموا معه. طيب انحدر الصف المؤخر كم اسجدوا اسجدوا السجدتين وقوموا، قاموا لما قاموا تأخر الصف المقدم ارجعوا وراء أنت خلك على القبلة ويتقدم المؤخر. طيب وتأخر الصف المقدم ثم ركع وركع الجميع ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الآن الذي سجد معه الآن الذي كان مؤخرا الذي يلي الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو كل من الصفين قام مرة في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه جلسوا الآن وهم جلوس يرقبون العدو الآن الصف المؤخر يسجدوا لأنفسهم اسجدوا لأنفسكم واجلسوا للتشهد ثم سلم الإمام وسلموا جميعا وأمنوا من العدو لأنه أمامهم لا يخفى عليهم البتة حتى أثناء سجود بعضهم لأن البعض الآخر في وجه العدو. إن شاء الله أن هذا الصورة قربت لكم المثال. الجهاد ماض إلى قيام الساعة لكن له شروط عند أهل السنة لا متى ما قامت ووجد الجهاد تعين على الأئمة وأهل العلم أن يكونوا على هذا الأمر على اطلاع من هذا الأمر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا الصلاة على النافع
لو تلوت لنا آية النساء حتى يقرأ لنا الآية وطبقوها على الصفة الأولى. طيب بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
فإذا
قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
يعني زال الخوف ووجد الطمأنينة تقام الصلاة على أصلها وتقام في أوقاتها ولذا ختم الآية بذكر المواقيت والله تعالى أعلم وختم الآية التي قبلها إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فيه إشارة إلى قبح فعلهم فإن من قبيح ما صنعوا أنهم أشغلوا وألهوا المسلمين عن الصلاة على وجه، يعني لولا عداوتهم وكفرهم ومحاربتهم ما اختل الصلاة المؤمنين، وهذا يدل على أن هذا الاختلال رخصة. والله تعالى أعلم، سأل الله أن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن والدينا وأهلينا وأولادنا وأزواجهم وذرياتهم، وعن من أخذنا عنه هذا العلم خاصة، وعن جميع مشايخنا وطلابنا ومن حمله عنا ونشره ودل عليه، وعن كل من أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا، ماذا لو صلى على الراحلة في غير سفر؟
نفل. إذا صلى على الراحلة في السفر أو في الحضر عند طائفة من أهل العلم فله أن يصلي كل صلاة إلى المكتوبة، حتى الوتر والضحى والرواتب له أن يصليها على راحلته، ويومي بركوعه وسجوده. إذا أمكنه القيام والركوع والسجود فعل، ويكون أعظم في أجره، كما كان لو كان في سفينة أو في طائرة وأمكنه أن يقوم ويركع ويسجد، ففي النافلة هو أولى. وأما في الفريضة فيتعين أن يقوم إذا تيسر. إذا لم يتيسر له القيام وعلم أنه سيصل قبل خروج الوقت أخر الصلاة إلى أن ينزل إلى الأرض ثم يصليها على الأصل، سواء وصل في وقتها أو في وقت الصلاة التي تليها ويجمعها معها، والله أعلم. الفعل النبوي اختص بما لو كان في السفر، وبعض أهل العلم هو قول أبي يوسف رحمه الله يرخص حتى للمقيم أن يصلي وهو على راحلته إذا كان يمشي داخل البلد، والصلاة خير موضوع، ويترخص في النافلة ما لا يترخص في الفريضة، فلو فعل ذلك لا حرج، وهو أولى من النظر في السيارات ولا في الجوال ولا في الاشتغال بالصلاة أولى. الحمد لله. قال أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حماره ووجهه من ذا الجانب، يعني على غير اتجاه القبلة. وكذلك وهو في الصحيح رواه ابن عمر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ويوتر على بعيره، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. إذا كانت صلاة الخوف صلاة مغرب فيصلي بالطائفة الأولى ركعة لأنهم أدركوا أول الصلاة، ثم يتمون لأنفسهم ركعتين، ويصلي بالثانية الركعتين نفس الصفة، لكن تختلف إحدى الطائفتين أنها تصلي مع الإمام ركعة واحدة وتتم لأنفسها ركعتين، ويصلي بالثانية ركعتين ويتم لأنفسهم ركعة، والحمد لله.